بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذه السلسلة الخاصة التي خصصناها للحديث عن مسلمي الروهينجيا بأراكان بورما ميانمار. تحدثنا في حلقات مضت عن الخلفية التاريخية لهذا الشعب وما كانوا يعانونه من ظلم واضطهاد، وتحدثنا أيضا عن صور وأشكال الإبادة والقتل والإحراق والتعذيب والاغتصاب التي تعرضوا لها في دولتهم بأراكان بميانمار. في هذه الحلقة مشاهدين الكرام نخصص الحديث ونسلط الضوء عن الذين خرجوا وهجروا من ديارهم وخرجوا إلى بلدان عديدة وكثيرة ويعانون ظروفا متنوعة، منها السارة ومنها السيئة. نتناول بإذن الله تعالى في حلقتنا وضع أو أوضاع اللاجئين الروهنجيين الذين فروا بدينهم من نير الظلم والطغيان والاضطهاد البوذي في ميانمار. معي هنا في الاستوديو كل من سعادة الدكتور طاهر محمد الأركاني رئيس المؤتمر العام باتحاد الروهينجيا أراكان ARU، وأيضا معي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بغدادي المشرف العام على المركز الروهينجي العالمي. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك، بارك الله فيك.
حياك الله دكتور طاهر.
حياك الله أبو تركي، وحيا الله المشاهدين في قناة صفا، ونسأل الله أن يبارك في هذه القناة والقائمين عليها.
نعم، تحدثنا في الحلقة الماضية من هذه السلسلة الخاصة عن الانتهاكات. هذه الانتهاكات أدت إلى تشريد أعداد هائلة من المسلمين، ولكن حقيقة الفكرة التي تغلف هؤلاء الروهنجيين غامضة. وأيضا اللاجئين السوريين وضعهم معروف، اللاجئين الفلسطينيين وضعهم معروف في كثير وتناولتهم وسائل الإعلام، ولكن نجد أن اللاجئين الروهنجيين منسيين. دكتور، كيف تفصل لنا وتشرح لنا بالعموم وضع اللاجئين؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني الحمد لله، يعني هذه الفترة في منذ عام 2012 إلى 2014 يعني حصلت هناك تحركات إعلامية جيدة لتسليط الضوء على اللاجئين المشردين من أراكان إلى دول العالم. كان في السابق يعني يشرد الروهنجيون إلى العالم ولا أحد يدري عن هذا التشريد، عن هؤلاء اللاجئين ووضعهم. فمنهم كثير ماتوا، ومنهم كثير وصلوا إلى دول المجاورة، بل دول البعيدة وصلوا إليها، وكاميرات الإعلام لم تصل إليهم مع الأسف الشديد، إنما بتقصير أولا من الشعب الروهنجي الذين في الخارج، وكذلك من وسائل الإعلام الإسلامية لم يعني تسلط الضوء على هذه القضية بالذات، فضلا عن وسائل الإعلام العالمية.
نعم. دكتور أحمد، لو أعطيتنا كذا في البداية نبذة عن اللاجئين وظروفهم والدول التي وصلوا إليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة بادئ ذي بدء نشكر قناة صفا التي دائما ما تسبق في نقل أخبار وأحداث الأمة الإسلامية، وهذه الحلقة خصصت لنقل أحداث أخواننا في أراكان وما يعانونه، واللاجئين خاصة في الدول المجاورة. فأقول والله المستعان، منذ عام 2011 في النكبة الأخيرة، يعني الله قدر سبحانه وتعالى أن أكون في ضمن هذه الموسوعة في مكتب GRC في هذه المنظمة التي وفقهم الله سبحانه وتعالى في هذه المجموعة التي انطلقوا للسعي لنصرة هذه القضية. فقد كنت في الشريط الحدودي في بنغلاديش أستقبل وأمسح دمعات اللاجئين المنكوبين الهاربين بدينهم، الفارين بدينهم، الفارين من ظلم البوذيين في بلاد بنغلاديش. فاللاجئين حقيقة انتشروا في بنغلاديش وفي تايلاند وفي أندونيسيا وفي ماليزيا وفي الهند وفي أستراليا، ولا نقول على اللاجئين ولا المقيمين في المملكة العربية السعودية هم لاجئين، إنما نقول هم إخواننا، هم تجمعنا بهم لا إله إلا الله، فهم اليوم يصلوا بنا، يتقدموا المحاريب يعني مآذن المساجد بفضل الله سبحانه وتعالى تعطر بأصواتهم وتعطر آذان المصلين بأصوات الشعب الروهنجي الذي هاجر من تلك البلاد جدودهم منذ عهد المغفور له مؤسس الدولة الملك
عبد العزيز. نعم، ولذلك ولعل ذلك دكتور يعني كان سبب ولله الحمد احتضان المملكة العربية السعودية لهذه الجالية ومنحهم هذه المقومات وهذه المكرمات، جعلهم هم من يرفعون الراية من جديد الآن لنصرة هؤلاء، وهذه يعني جانب إيجابي.
لا شك بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول الشيخ صلاح الآن أنت تجلس معي والدكتور طاهر أنتم تعيشوا في مكة.
نعم.
يعني بفضل الله سبحانه وتعالى والدك وأسرتك.
نعم.
الكريمة يعيشون في مكة وفي كنف هذا البلد الحرام وفي ظل هذه الحكومة المباركة. أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تخطو دول الجوار.
نعم.
خاصة دول الجوار تخطو ما بما خطط به المملكة العربية السعودية، وأخص بالذكر في هذه الحلقة أقول إن واجب دول مجلس التعاون كبير جدا لنصرة. نعم. القضية لنصرة اللاجئين في البلدان.
نعم.
فإن بنغلاديش بلد فقيرة، أندونيسيا بلد فقيرة، تحتاج حتى يعني اللاجئين في الهند فقراء منكوبين منكسرين.
نعم.
فيحتاجوا دعم قوي، فلم يكن من الخليج فمن أين يكون؟
نعم دكتور طاهر. نعم سأترك لك المجال. يعني هنالك تنظيم دولي للاجئين، الأمم المتحدة وضعت تنظيم يعني عام ومفوضية عليا لشؤون اللاجئين. حدثنا في بداية هذا الحديث ونحن نتحدث عن اللاجئين الروهنجيين بعض الأسس والمبادئ والمواد التي يعني تضمنتها هذه المواثيق.
أبو تركي خليني أصور للمشاهدين بداية خروج اللاجئين الروهنجيين من البلاد الخارج. طبعا نحن ذكرنا فيما سبق أعتقد في أحد الحلقات أن بدأ يعني هجرة الناس من داخل أركان منذ عام 1784، هذه الهجرة الأولى، ثم الهجرة الثانية كانت عام 1942 الهجرة الثانية الجماعية، وبعد هذا استمرت يعني في داخل أركان 20 حملة أمنية قمعية ورأى كل حملة هجرة جماعية وفردية إلى العالم. فلذلك يعني نبين للمشاهدين أن الهجرة التي كانت قبل عام 2012 تأخذ صفة معينة، الهجرة التي كانت بعد عام 2012 تأخذ صفة معينة. الهجرة التي كانت قبل عام 2012 فتجدهم الآن في دول العالم يعني نوعا ما مستقرين في بعض الدول، في بعض الدول الأخرى لا زالوا غير مستقرين، منهم من وصل مثلا إلى الاتحاد الأوروبي فهم يعني وضعهم مستقر، أستراليا وضعهم مستقر، ومنهم من وصل إلى دول الخليج الحمد لله وضعهم مستقر كما يعني أشار الدكتور. والله يعني أنا بنفسي لو قدمت الشكر الجزيل باسم الشعب الروهنجي لهذا البلد العظيم الذي قدم كل الغالي والنفيس للمملكة العربية السعودية ما نستطيع أن نوفيها حق هذا البلد العظيم الذي احتضنت هذه هذا الشعب الروهنجي الذين فروا.
نعم.
بدينهم الى هذا
نعود
الوطن.
نعود للمواد مواد رعاية اللاجئين في العالم.
نعم. فأقول أن في من خلال يعني خلال السنتين منذ عام 3 يونيو 2012 إلى هذه اللحظة مجموعة كبيرة هاجروا وصلوا في تايلاند وإندونيسيا وكذلك ماليزيا والهند وبنغلاديش، وتعرضوا مجموعة كبيرة من الانتهاكات منها الاتجار بالبشر. الآن يتجر بالبشر عندك في تايلاند، مجموعة كبيرة نساء ورجال يتجرون، بل التجار بالبشر يعني تأخذ أشكال وأنواع كثيرة جدا حتى تصل بعض الحالات يعني تذبح الإنسان لكي تؤخذ أجزاء من داخل هذا الإنسان تباع في السوق السوداء إلى هذه الدرجة. وهناك أناس يباع يعني قسرا ليكون عبيد عند الآخرين.
تشغيل.
نعم عند الآخرين التشغيل. وهناك نساء تباع في أماكن الدعارة غصبا عنها. وكذلك هنالك أناس الآن يعني ينقل قسرا من مكان إلى مكان وبأجرة معينة، إذا ما يستطيع أن يدفع هذه الأجرة يسدد هذه الأجرة يعني يقطع أذنه تقطع يده وتقطع رجله،
بعض وترمى مشلولين
يعني. إيه مشلولين ترمى، وقد وجدنا مجموعة من الأشلاء في في ماليزيا جاءوا من تايلاند قالوا نحن تعرضنا كذا كذا، والتجار البشر المتنقلين الدوليين المافيا هذول الآن أصبحت الناس
الرهنجة
يعني تجارة نشطة لهم، يعني يتجرون فيها في عدة الدول بكل حرية ودون أن تكون هنالك مراقبة من الأمم المتحدة. هنالك مراقبة من الأمم المتحدة، ولكن أنا أتساءل كما يتساءل أي واحد، أين هذه المراقبة؟ كيف يتحرك هؤلاء الناس؟ إندونيسيا وماليزيا وتايلاند هذه كلها دول، وكذلك الهند وبنغلاديش، هذه دول كلها أعضاء في الأمم المتحدة. فإذا كانت الدول هذه لها يعني منظمة الأمم المتحدة لها مراقبة على هذه الأمور، أين من هذه التجارة البشعة، التجارة بالبشر الذي لم نسمع بها في حياة الإنسان إلا هذه المرة بهذه
الطريقة؟ الله المستعان. دكتور أحمد، لو سألتك عن يعني أنت لك كانت زيارات كثيرة لتفقد أحوال اللاجئين في بنغلاديش، لو أعطيتنا في البداية وأعطيت المشاهدين لمحة عن أوضاعهم من حيث أعدادهم وأعداد المخيمات وأوضاعهم المعيشة، كيف يسكنون وما هي بيوتهم وما هي الأعمال التي يمارسونها داخل هذه المخيمات؟
الحمد لله. حقيقة نتطرق للعموم، نقول إن المخيمات في بنغلاديش هي 5 مخيمات، منها مخيمين تحت منظمة حقوق الإنسان تشرف عليها، فهي المخيمين الوحيدين النظاميين الذين يشرف عليهم منظمة رئيسية أو حقوقية في العالم. أما هناك 3 مخيمات فلا يشرف عليها أحد أبدا، إنما يشرف عليها الأخيار من هذه البلاد المباركة ومن الخليج خاصة. وأحوال المسلمين في تلك المخيمات سيئة جدا. بدأنا في عام 2011 إغاثة المسلمين، ولا يخفى على المشاهد الكريم أن بنغلاديش بلد فقيرة جدا، حينما يأتيها قرابة 200,000 أو 150,000 أو 300,000 نسمة لاجئ من إقليم أركان، يعني حيكون عبء كبير جدا على الدولة، وهي دولة فقيرة جدا تحتاج للدعم. فالمخيمات التي لا يشرف عليها منظمة حقوقية أو حكومية، هذه المخيمات تعاني أشد المعاناة من ناحية السكن ومن ناحية الأعمال الإغاثية ومن ناحية العلاج، وهم يعيشون في أكواخ، يعيشون في حياة تكاد تكون يعني شيء لا يوصف. ولعل المشاهد الكريم سيرى معنا في هذه الحلقة بعض الصور حينما كنا في تلك البلاد، وكيف كنا نقوم بالتوزيع على الناس، وكيف كان أحوال الناس، وكيف تنزل عليهم الأمطار وهم يعيشون تحت شيء من القش. وكرم الله السامعين وهذا المكان الجلد والقمامة يعيشون تحتها، ويأكلون بقايا الطعام، لا يجدون شيء، لا توجد لهم أي وسيلة من وسائل الراحة، حتى دورات مياه كرمك الله لا توجد، لا توجد مستوصفات، لا يوجد أطباء. الأطفال عراية، يزيد عن 30,000 طفل عاري لا يلبس شيء. شيخ صلاح والمشاهد الكريم، 30,000 طفل، تخيل أخي المشاهد، ملط تحت المطر في الشتاء وفي الصيف، لا يوجد طعام، لا يوجد علاج، لا يوجد طبيب يعالج إلا الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. هذا كله في مخيمات بنغلاديش، المخيمات التي لا يوجد مشرف عليها. أما المخيمات في الهند فهي قليلة جدا وضئيلة، وقد ساهم مكتب الجي آر سي باستئجار موقع لجمع الإخوة اللاجئين في مكان، ووضع لهم مكان معين يجتمعوا فيه ويكون لهم حق السكنة ولو بشيء بسيط جدا. وساهمت بعض المنظمات الإنسانية في المملكة العربية السعودية وفي الخليج، في الكويت وفي قطر وفي البحرين، دعمت هذه المشاريع، والآن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الإخوان العاملين في المركز العالمي الروهنجي كان يعني نقلة نوعية للإخوان في الهند. أما في أندونيسيا فأحوالهم صعبة جدا، لأن أندونيسيا هي أكبر دولة مسلمة، ولا يخفى على المشاهد ولا يخفى عليكم شيخ صلاح أنها أيضا دولة فقيرة تحتاج للوقفة والدعمة. وأما بالنسبة لماليزيا فأوضاعهم في ماليزيا يكاد يكون أحسن نوعا ما، لأن ماليزيا عندها نظام معين، إذا كان للاجئ قريب من أقربائه يعيش في ماليزيا يعطى الحق أن يعيش أو يتعايش مع قريبه أو يعطى شيء ليعمل فيه. أما في العمل طلب مني أنا
كنظام لا يسمح
لهم. فيما في أندونيسيا الآن يوجد في السجون أناس نحتاج ونطالب من هذه الشاشة من يساهم معنا لإخراجهم حتى يروا النور، لأنه ما خرجوا إلا لاجئين منكسرين.
نعم، وهذه نقطة لابد أن يعرفها المشاهد الكريم، أن هؤلاء اللاجئين الذين يقبعون في سجون إندونيسيا وفي سجون بعض الدول، هؤلاء جريمتهم أنهم هربوا من الموت. نعم، أنهم هربوا من الموت فدخلوا بعض البلدان فاتهموا أنهم دخلوا بطريقة غير شرعية فوضعوا هذه السجون. دكتور طاهر، أنت كانت لك جولة في إندونيسيا، ذهبت إلى مراكز الاحتجاز، ذهبت إلى الملاجئ وعينت بنفسك وشاهدت الأوضاع، أعطينا تفصيلا موجزا عن اللاجئين في إندونيسيا.
أبو تركي، الروهنجيين الذين خرجوا من البلاد منذ عام 2012 3 يونيو 12 إلى هذه اللحظة تجد أكثر من 300,000 في بنغلاديش، ووضعهم كما ذكر فضيلة الدكتور أحمد البغدادي أكثر من 20,000 في الهند، وكذلك
20,000
أي أكثر من 20,000 في الهند، وكذلك أكثر من 20,000 في تايلاند الروهنجيين، وكذلك أكثر من 3,000 في إندونيسيا، وهنالك في ماليزيا قرابة 100,000 من القديم ومن الحديث. فطبعا أنت سألت عن الوضع في إندونيسيا، الوضع في إندونيسيا شائق جدا، لأن الذين جاءوا في إندونيسيا كما ذكرت يعني فوق 3,000، أكثرهم في الملاجئ، وهنالك ما يقارب 500 فرد في مراكز الاحتجاز، وقد رافقتني في تلك الزيارة في تلك الرحلة، وشاهدناهم كيف هم في داخل السجون يتمنون أن يروا أن يعني يتنشق أن ينشقوا هواء أن طلقا في الخارج، وقد أودعوا في هذه السجون، منهم من عاش في داخل السجن سنتين، منهم من عاش أكثر من سنة، منهم من عاش يعني 6 شهور، ومنهم من هو طفل، منهم من هو امرأة، ومنهم من هو رجل كبير السن، ومنهم من هو شاب، ومختلف أسر وأفراد، وكلهم في داخل السجون. وقابلناهم أوضاعهم يعني وإن كان أقول أن أحسن من داخل أركان، فلا بد أن يكون أحسن من داخل أركان، إلا أنهم يعانون معاناة ينبغي أن تركز حكومة إندونيسيا أن تحلها هذه المعاناة، حفاظا على سمعة إندونيسيا التي هي أكبر دولة من حيث عدد السكان، ولا بأس أيضا في الناحية الاقتصادية، الدولة تعتبر فيها صناعة قوية في من ناحية الاقتصاد، وإذا أرادت وإذا وجد هناك إرادة سياسية فإنها من السهولة بمكان تحل هذه المشكلة، أن تخرج هؤلاء الناس في داخل مراكز الاحتجاز ويأخذهم إلى مواقع الملاجئ، الملاجئ التي هيئتها أستراليا في أرض إندونيسيا لجمع هؤلاء اللاجئين على أقل تقدير، يعني كخطوة أولى ومبادرة إنسانية، إخراجهم من السجون إلى الملاجئ. هذه نقطة مهمة جدا لحكومة إندونيسيا. والشيء الثاني مع الأسف الشديد، أنا أقول مع الأسف الشديد ولا أستطيع يعني أصف أكثر من هذا، لأن مكتب الأمم المتحدة متورط أيضا، وأقول من منبر الصفا يسمع مني هذا الكلام لأثبت لهم أن موظفي أمم المتحدة مكتب الأمم المتحدة في إندونيسيا متورطين أيضا في تأخير إخراج اللاجئين من سجون إندونيسيا، بحيث يكون إذا كان لاجئ عراقي مثلا، لاجئ سوري أو من أي بلد آخر لاجئين يأتون إلى إندونيسيا يخرجون خلال 3 شهور، أما اللاجئ الروهنجي يبقى سنة سنتين ثلاثة سنين ولا أحد يسأل عنهم. إذا كان هؤلاء يخرجون وهؤلاء لماذا لا يخرجون؟ إذا كان هناك نظام يطبق على هؤلاء لماذا لا يطبق على هؤلاء؟ إذن وأيضا المكتب الأمم المتحدة لإيش لماذا يأتي لإخراج العراقي والعمل مقابلة في فترة محددة خلال ثلاثة شهور ولماذا لا يأتي لهؤلاء؟ هل هناك ضغوط على الأمم المتحدة؟ يعني موظفين يتعرضون للضغوط معينة أم خلل في الموظفين أنفسهم لاستقبال تبرعات التي تأتي من أستراليا لتسهيل تحسين أوضاع
اللاجئين؟ وصلت رسالتك دكتور، وهذه رسالة فعلا نوجهها للأمم المتحدة لكي يعيدوا النظر في تعاملهم مع اللاجئين الروهنجيين. هنالك شكاوى كثيرة تصل لكثير من النشطاء الروهنجيين وخاصة من إندونيسيا أن اللاجئين الروهنجيين يبقون في السجون أكثر من سنتين وبعضهم أكثر من سنتين ما حلت قضيته. السؤال لماذا هذا التعامل من قبل مكتب اللاجئين في إندونيسيا مع هؤلاء اللاجئين الذين فروا بدينهم ودخلوا هذه السجون؟ دكتور أحمد، حدثنا عن أوضاع تايلاند، أيضا هناك في سجون وظروفه ممكن أسوأ من ظروف إخواننا في إندونيسيا، وخاصة أن تايلاند دولة بوذية والحكم هنالك. يعني
دعني أتكلم قليلا جدا عن مشاهداتنا لبعض الإخوان ولقاءاتنا معهم الذين قابلناهم إما في ماليزيا وإما في تايلاند. الذين قابلناهم يقولوا إننا حينما وصلنا إلى شواطئ تايلاند استقبلنا سلاح الحدود فأخذنا إلى الشواطئ، ثم بعد ذلك سلب منا مواطير للمراكب المتهالكة التي لا تستطيع أن تنقل حتى 10 أشخاص، وكانت تنقل 270 و70 و60 و80 ثم عادنا في البحر وقال إياك، كأن الذي ربط يده وقاه في اليم وقال إياك إياك أن تبتلى في الماء. يقول هذا جانب، والجانب الآخر يقول أحدهم يأتوا بنا فيأخذون، يقول أحدهم والله أنا سويت مع مقابلة شخصية، يقول يأخذوني فضربوني ضربا شديدا وأخذوا أخي فدفنوه حتى دخل في جسده من الطين والأمطار دخل في جسده بعض الحشرات أو الأمراض من الأرض. ثم بعد ذلك قالوا يجب هذا أن يقتل. وأحب أن أعلق على ما قاله الدكتور طاهر قبل قليل في بيع الأعضاء، قالوا يجب أن يقتل هذا فقتلوه وباعوا، يقول باعوا أعضاء أخي من كلى ومن رئة ومن قرنية في العين وباعوا قطع غيار. ومن جانب آخر يأخذ الفتيات ثم يعطوهم إبر الهيروين، هذا حسب ما نقلوا لنا شهود عيان من الجبال في تايلاند، يقول يعطوهم إبر الهيروين ثم يأخذوهم فيشغلوهم في الملاهي الليلية الماجنة للأسف الشديد، وبعد ذلك يرحلوا من مكان إلى آخر حتى تنتهى هذه المسلمة وينتهى عرضها، ثم بعد ذلك تقتل وتباع قطع غيار. هذا جانب الانتهاك حقوق الإنسان وانتهاك حق اللاجئ المسكين. لكن أما أحوال السجناء في داخل سجن تايلاند فأحوالهم صعبة جدا للأسف الشديد. كان يعيش في غرفة واحدة قرابة 200،
يا الله،
يعني أكرمك الله بالوساطة وبالمال حتى سمحوا بس لهم بمروحة واحدة تغير الهواء. يقول الدكتور يعني يتمنى يخرجوا ليشموا الهواء. رأينا أناس، يعني أنا أتمنى من أطباء بلا حدود وأطباء عبر القارات أن يذهبوا فيروهم من شدة ما هو جالس في مكان ولا يتحرك، تعصبت أعضاؤه فلا تتحرك لا رجوله ولا يداه. فيصل إلى ماليزيا مشلول، هو ليس بالمشلول إنما من ناحية طبية يحتاج إلى علاج طبيعي حتى تعود تتحرك أطرافه. فهم في السجون يبقوا بالشهرين وبالثلاثة لا يتحركوا. فتخيل أخي المشاهد أكرم الله السامعين وهذا المكان الطاهر المبارك أنه يبقى في سجن 200 على دورة 101 أو 2 وفي حالة يعني لا يقبلها أكرمكم الله بهيمة، فكيف بإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هرب من ظلم الطاغوت الجبار البوذي في بورما ووصل إلى ظلم الطاغوت الجبار البوذي في تايلاند. ولكن يعني هناك تحركات طيبة مباركة مع بالتنسيق مع مكتب الجي آر سي مع بعض البرلمانيين في في تايلاند حتى يعني نتمكن ولو بشيء قليل لدعم المساجين يا جماعة الخير، حتى لو بإفطار وبسحور، منهم من يجلس يومين وثلاثة لا يأكل، لأنهم لا يعرف الطعام هل هو حلال أو حرام.
نعم.
هل هو طعام خنزير أو طعام يعني مذبوح على طريقة سامية، هذا لا يعرفه. يقول إخوان بل حينما أتينا أعطيناهم الماء فرحوا فرحا شديد، يقولوا لم نر الماء أبدا لنا لنشرب ماء.
الله المستعان. طيب دكتور، لو عرجت بك إلى للحديث حول وضع الإغاثة في يعني هذه الملاجئ في بنغلاديش، يعني هل هنالك يعني في رأيك في تقصير من لدن الجمعيات الخيرية الدولية في نجدة هؤلاء، أم أن هنالك عوائق يعني تحول دون؟
أقول لا شك أن هناك تقصير وهناك عوائق، لا أقول أن هناك تقصير وليس هناك عوائق. أن حكومة بنغلاديش للأسف الشديد إلى الآن لم يطرق بابها طرقا رسميا، فنقول ذهبت إليها الجمعيات الرسمية في الخليج، خاصة في المملكة العربية السعودية. الآن الحمد لله هيئة الإغاثة العالمية فتحت فتحت مكتب لها في بنغلاديش، فهناك باب خير كبير جدا بإذن الله تعالى سيفتح مع فتح هذا المكتب. المنظمات الإغاثية تعمل، فمنظمة الهلال الأحمر التركي عملت منذ سنتين منذ بداية الحدث واليوم تعمل باستحياء، لكن نقول هي بلد فقيرة يا شيخ صلاح والمشاهد الكريم، حينما تأتي لإغاثة الضيف وتنسى المضيف هذا صعب جدا، فيجب أن يكون أي جمعية مقصرة أقول مقصرات تكون عندها نظرة شمولية، حينما تذهب لإغاثة الشعب الروهنجي يجب أن تلاحظ أن الشعب
أهل البلد
في حاجة جدا ماسة للإغاثة. ويجب علينا أن لا يكون هناك يعني عمل فردي، أن يكون العمل بالتنسيق مع حكومة بنغلاديش، لأن لها السيادة ونحن نعمل على أرضها، فيجب علينا أن نعمل تحت سيادتها وبالتنسيق مع الحكومة. والآن فتحت لنا أبواب طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. من قريب كان هناك زيارة مباركة من طرف أحد البرلمانيين الدكتور أبو الرضا الندوي، وطرح أطروحة طيبة مباركة حينما فتح لنا أبواب كبيرة جدا لإغاثة اللاجئين، والحمد لله نحن نعمل اليوم في منظمة ومنظومة طيبة مباركة لإغاثة اللاجئين. وكل الجمعيات التي لم تتمكن لدعم القضية ولدعم اللاجئين في بنغلاديش، إن مكتب الجي آر سي اليوم مصرح له إن شاء الله تصريحا رسميا للعمل بالتنسيق وبالترتيب مع حكومة بنغلاديش، فيجب علينا إن شاء الله ويجب عليهم التعاون معنا في مكتبنا في مكة، حتى يكون يعني إذا استطعنا أن نوصل إلى إخواننا في الأيام هذه إفطار الصائم أو كسوة العيد أو السلة الرمضانية التي نحن اليوم في يوم 15 رمضان، وقد يكون كثير من الناس لا يتسحر ولا يفطر باليومين الثلاثة كما رأت عيني، حينما أقول للمشاهد الكريم رأت عيني وصورت كاميرتي، فأنا أدان أمام الله سبحانه وتعالى، فقد رأيت أناس باليومين الثلاثة لم يتسحر ولم يفطروا، يعيشون على ما يقدم لهم الفقراء، بل على ما يعني يرموا الناس من طعام يأكلوه. فللأسف الشديد لا يوجد أي شيء للطعام، بل بعضهم يأكل يا شيخ صلاح والمشاهد الكريم ورق الشجر، والله صورناهم.
الله المستعان. جزاك الله خير دكتور. دكتور طاهر، بودي أسألك، تحدثت عن مافيا تجار البشر، يعني التجارة هذه أفصحت وسائل إعلام دولية مثل رويترز ومثل البي بي سي وقنوات عالمية، وصحفيين عالميين رصدوا هذه التجارة الوقحة القذرة التي تمارسها، بل اتهمت بعض الجهات الإعلامية أناس متورطين من حرس الحدود في تايلاند وفي بعض الدول. بودي أسألك حول هذا الموضوع، ولكن بعد هذا الفاصل أعود الحديث حول هذا الموضوع الخطير حقيقة، اللي يمثل فعلا كارثة في وجه القضية وفي وجه التلاعب بهؤلاء الروهنجيين الذين فروا من جحيم البوذا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود للحديث عن اللاجئين الروهنجيين الذين فروا بدينهم من ظلم وطغيان البوذيين في ميانمار ووصلوا إلى بعض البلدان، ونحن نتناول حديثنا عنهم من مختلف الجهات ومن مختلف التوجهات والرؤى، لنصل بإذن الله إلى حلول عملية تنقذهم مما هم فيه من جحيم. فابقوا معنا.
عيدوا عيدا سعيدا، عيدوا والباسوا ثوبا جديدا والباسوا هلا بالليل اشتقنا هلا يا عيدنا الغالي
هلا بالعيد يسعدنا ويسعد خاطر انساني
رسم بالود فرحتنا وزانت كل الاحوالي
رسم بالود فرحتنا وزانت كل الاحوالي
رجع وثق محبتنا بنا من حلو الامالي كدا نجدد تحيتنا هلا يا عيدنا الغالي هلا يا عيدنا الغالي عيدوا عيدا سعيدا
تقبلوا طاعتكم
والباسوا ثوبا جديدا والباسوا
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في هذه الحلقة الخاصة التي خصصنا الحديث عن اللاجئين الروهنجيين الذين فروا بدينهم من أراكان ميانمار ووصلوا إلى بعض الدول ويعيشون في أوضاع مختلفة. تحدثنا قبل هذا الفاصل عن أوضاعهم في الحدود بين بنغلاديش وميانمار وتحدثنا عن أوضاعهم أيضا في إندونيسيا والهند وماليزيا. قبل الفاصل سألتك دكتور عن ما في تجارة البشر وتورط عدد من الحكومات ومن يعني الجيش قوات الجيش في هذه التجارة، ودعني قبل أن أترك لك المجال للإجابة أن يعني رويترز قالت عبرت بوصف أنها تجارة مربحة، هذه التجارة تجارة في الروهينجيا ونقلهم وبيعهم وأيضا يعني ممارسة هذا النوع اللي تعتبر هذه جريمة دولية. حدثنا عنها باستفاضة دكتور.
يا أبو تركي إيش أتحدث إيش أترك ما أدري، لأن الأوضاع يعني فوق ما يتخيل الإنسان. يعني ذكر دكتور أحمد البغدادي أنه ماذا يحصل يعني ضد الروهنجيين حتى في دول المهجر بالذات في تايلاند بخصوص التجارة بالبشر بين النساء الروهنجيات وكبار السن والصغار الأطفال في أشكال مختلفة، ولكن لأن هذه المجموعة الروهنجية ضعفاء ما وراءهم شيء، فالضعفاء لا يستطيعون أن ينقذوا أنفسهم. ولكن هنا أتساءل أين دور الحكومات التي يعني تمارس هذه الجريمة في ظلها؟ أين دور الأمم المتحدة التي يعني تولت الواجب على نفسها، تقول واجبي أن يعني نرعى حقوق الإنسان ويعني وتساند حقوق الإنسان، وكذلك عندها جهاز الأمم المتحدة عندها جهاز فريق من العاملين القانونيين والميدانيين يعني يكتبون عن هذه الجريمة ويراقبون ويرفعون ويتخذون قرارات، ولكن أين هم من هذه الجريمة؟ الجريمة حتى أنت ذكرت يعني مثل هذه الوسائل الإعلام تقول أصبحت تجارة مربحة، أين دور تلك الدول هي أعضاء في الأمم المتحدة؟ أين دور الأمم المتحدة؟ هل هذه التجارة تصبح يعني أصبحت مربحة وستستمر مربحة، أم هنالك مسؤولين يتحركون بمسؤولية ويوقفون هذه الجريمة؟
وصل الأمر لأنه حكومة تايلاند قبل فترة ألقت القبض على صحفيين من رويترز بحجة أنهم نشروا تقريرا عن التجارة بالبشر واتهموا فيه بعض قوات حرس الحدود، ويعني هذه الوسائل الإعلامية حقيقة يعني تتحلى ب يعني نسبة عالية وسقف عالي
من المصداقية، فما نشرت هذه التقارير لأنها وقفت على أن يعني أنهم فعلا تورطوا.
صحيح صحيح. أنا أؤكد لك ما ذكر الدكتور لما زار وشاهد الناس في داخل السجون ماذا عملت حكومة تايلاند. أخرجوهم ورموهم في داخل حدود ميانمار، فأعلنوا في الجريدة أنهم يعني أرجعوهم إلى بلادهم، رموا في داخل البلاد كأنهم أرجعوهم إلى بلاد داخل الحدود. ثم بعد ذلك أخذوا التجار البشر، أخذوهم ثم باعوهم إلى تجار البشر وعملوا بهم ما عملوا، والقصص كثيرة ومليئة جدا. وخرج هؤلاء الناس إلى ماليزيا وقابلنا بعضهم، فيهم من هو مشلول وفيهم من هو مقطوع اليد ومقطوع الرجل، وفيهم من مات ومذبوح وبيئة الأجهزة في داخل الإنسان، وهكذا أصبحت. ويتحدث هناك تجار البشر أيضا يا شيخ صلاح، تجار البشر يتحركون بحرية ويتنقلون بحرية في داخل تايلاند وفي داخل الهند وفي داخل بنغلاديش. أيضا حكومة هذه الأجهزة الأمنية في هذه البلاد إيش دورها إذا كانت تجار البشر بحرية يتنقلون في بلادها ولا تقبض عليهم؟
دكتور، ما جنسيات هؤلاء التجار؟ يعني من يعني ايش جنسياتهم؟ هل يوجد رهنجيين منهم مثلا؟
بعيدا عن الجنسيه ابو تركي، قد يكونوا بعضهم ممن يعني ماتت ضمائرهم من الرهنجيين، قد يكونوا، وقد يكونوا من غير الرهنجيين، من السود والبيذي وكل كل انواع الاشكال، كلهم متفقين على هذه الجريمة. ننظر إلى الجريمة أنها الجريمة، ننظر إلى هؤلاء المظلومين أنهم مظلومين، ننظر إلى أن هذه المنظمات الدولية التي ترعى مثل هذه الحقوق، إذن لماذا لا يعني تتقدم، لماذا لا يعني تخدم هذه القضية، يعني لماذا لا توقف هذه الجريمة؟ إذا ما استطاعت الأمم المتحدة، إذا ما استطاعت الدول التي تحصل فيها هذه الجريمة أن توقف هذه الجرائم، من إذن؟ هل يصبح البشرية يعني تتعرض للتجارة بالبشر وهكذا تستمر؟
نعم.
أم هنالك مسؤولية لابد يعني؟
نعم، سؤال فعلا يحتاج إلى إجابة. دكتور، تحدثت قليلا كده، عرجت على دول الخليج وخاصة المنظمات الإغاثية والجمعيات الخيرية، حقيقة يعني نجدها ما شاء الله تبارك الله هي لها أنشطة، والعالم يعرف يعني جهد دول الخليج يعني في أي قضية إنسانية في الشرق والغرب مباشرة تهب. الآن نجد إنه التحركات الإغاثية لنجدة الروهينجيا في هذه الدول التي ذكرناها نجدها حقيقة ضعيفة وتمشي ببطء. كيف نستطيع، سؤالي، كيف نستطيع تحريك هذه المنظمات كلها لكي تتحرك صوب هؤلاء اللاجئين، لأن حاجتهم أشد ووضعهم مزمن ومزري أيضا؟
حقيقة لا شك أن المنظمات الإغاثية في المملكة العربية السعودية خاصة في دول الخليج عامة من المنظمات الإغاثية التي دائما ما تسبق لإغاثة الشعوب المنكوبة. فكنت وما زلت أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسؤولين القائمين على هذه الجمعيات أن يبحثوا على طريقة، على وسيلة لتجديد العهد في الإغاثة، وإن كانوا بدأوا معنا قبل سنة أو سنتين فلا يتركوا هذا الأمر اليوم وينسلخوا منه. يجب أن ننسق مع بعضنا البعض يعني لبحث وسيلة أو طريقة للدخول إلى ساحة العمل سويا لنعمل من أجل إغاثة المنكوبين في هذه البلاد. لكن حقيقة مواقف الخليج مواقف طيبة مشرفة منذ أن بدأت القضية، وهم حقيقة أراهم يقفون صفا واحدا معنا. نعم. إما في الشريط الحدودي في بورما في بنغلاديش عفوا، وإما في قليل في تايلاند وقليل في أندونيسيا وقليل في ماليزيا، لكن نقول هم بيعملوا، ولكن نحتاج منهم اليوم زيادة قوية في الدعم، زيادة قوية في إحداث فكرة أو طريقة مثلى للدخول سويا إلى هذه المناطق والتنسيق والترتيب حتى لا تتضارب الطرح. مثالا لا أكون أنا آتي بزكاة الفطر وغيري يأتي بزكاة الفطر، فليكون أنا آتي بزكاة الفطر وغيري يأتي بكسوة العيد والآخر يأتي بثلة الإغاثة، ويكون هناك تنسيق. وأقول وأحس من هذه الشاشة المباركة كل الجمعيات في الخليج بعضهم ما زالوا ولله الحمد يتواصلوا معنا في مكتب الجي ار سي في مكة أن يتواصلوا ويزداد التواصل معهم. فمن قريب بفضل الله سبحانه وتعالى قبل يومين نسمع صرحة بلا صوت لأختنا جنان العنزي من دولة الكويت التي يعني بارك الله في أهل الكويت ودولة الكويت دائما ما هم يسبقوا للعمل الإغاثي. جمعية فهد الأحمد جمعية نصرة قضية اللاجئين مع الشيخ محمد هايف
اللجنة الكويتية
نعم اللجنة الكويتية هذول جمعية عيد في قطر جمعية راف في البحرين
الإعمار
يعني كل الجمعيات تقول بفضل الله سبحانه وتعالى تعمل لكن نحتاج إلى زيادة عمل. وكل من هذه الشاشة أناشدهم على الزيادة المنطقة في حاجة وإخوانكم المنكوبين اللاجئين في الشريط الحدودي سواء في بنغلاديش أو في تايلاند أو في الهند أو في ماليزيا أو في إندونيسيا أو حتى في أستراليا هم يحتاجوا إلى الدعم والوقفة. فالمجال مفتوح يا شيخ صلاح ونحتاج للتنسيق نفتقد للتنسيق ونحتاج نعم. للتنسيق ونحتاج للترتيب والاستئذان من أي دولة حقيقة ندعى نعم. لها لأن اليوم بعد نزولنا في أرض الواقع وبعد تعرضنا لبعض المشاكل تعلمنا منها أنه يجب علينا أن ننسق قبل الذهاب وهذا ما نعم. دائما نحرص عليه. وبفضل الله سبحانه وتعالى أقول لكل من يريد أن يشوه أو يشكك في عملنا في الجي آر سي أقول له بيننا وبينك الميدان وبيننا وبينك الشاشة وبيننا وبينك نعم. ما ينقل بفضل الله سبحانه وتعالى نعم. في مواقع التواصل الاجتماعي. فنحن حينما نقوم بعمل لأي جمعية في الخليج نصور وننقل لهذه
في توثيق يعني.
بالتوثيق أننا قمنا بهذا العمل ونوثق حتى للعالم ليرى نعم. وإن شاء الله قريب سيكون للمركز الإعلامي في الجي آر سي شريط توثيقي للعمل الإغاثي في المناطق المنكوبة
بإذن الله تعالى. دكتور قبل أن أنتقل يعني النقطة التي تحدث عنها هي تجارة البشر يعني يلاحظ أنه كل الجماعات التي تضطر للهجرة يكون بينها ناس هم من يتاجرون أو يساعدون تجار البشر. برأيك كيف نستطيع نحن يعني حقيقة القبض على هؤلاء وتسليمهم للجهات المختصة وما الرسالة التي وجهها في من يكتشف أشخاص يعملون في هذه التجارة؟
حقيقة واجبنا اليوم وواجب خاصة الدكتور الله يحفظه تقديم شكاوي بالأسماء إلى محكمة العدل الدولي
نعم.
لأننا محتاجين أن يوم من الأيام نحاكم هؤلاء الذين ظلموا وانتهكوا وقتلوا وعذبوا إخواننا المسلمين حتى إن كانوا من بني جلدتهم حتى إن كانوا من بني جلدتهم. فمن قال أن الشيطان مات فيترك هؤلاء ولا يغويهم لبيع أخوه أو بيع قريبه أو المتاجرة في قريبه أو صديقه. فالمال نسأل الله السلامة في هذه الأيام يغري حتى المسلم.
صحيح
في نفس النقطة يا أبو تركي قبل أسبوع جاءني اتصال من الهند 200 امرأة روهنجية بيعت في الهند وبدأوا يتناوبون في الاقتصاب في اكتسابهن. فقد يعني تم توثيق في مقاطع فيديو في مجموعة منهن يتكلمن عن أنفسهن كيف تعرضن للاقتصاب وأن من الذي باع. وحتى ذكرت إحداهن أن واحد اسمه أنور يعني باع هؤلاء البنات للناس في الهند للهندوس حتى يعني
إذا من واجبكم يا دكتور طاهر يعني حقيقة من واجبكم تقدموا شكوى في محكمة العدل الدولي باسم هذا الرجل لا سيما أنه عندنا اليوم التوثيق. أقول لإخواني المشاهدين في هذه الشاشة كل شيء يهون يا إخواني الجوع يهون وحتى القتل نقول مات في سبيل الله شهيدا لكن حينما يتاجر بأختك المسلمة حينما ينتهك عرض أختك المسلمة في هذا الشهر الكريم وأنت تنظر وأنت تسمع ماذا ستقدم كيف ستقابل ربنا سبحانه وتعالى ماذا ستقول له. وها نحن اليوم نرى انتهاك وقتل وتعذيب وقتل أطفالنا وانتهاك لأعراضنا في أرض فلسطين الأرض المباركة في كل مكان في كل يوم أرخص دم وأرخص أخت وأرخص إنسان انتهك عرضها هي المسلمة إلى متى. والله المستعان
الله المستعان. جزاك الله خير. دكتور طاهر الجانب التعليمي لا يقل أهمية جانب تعليم اللاجئين هؤلاء يعني كيف توجه رسالة إلى المنظمات التعليمية أيضا وإلى الروهنجين أنفسهم لا يبقوا في بلدان المهجر هكذا، عليهم أيضا يطوروا أنفسهم ليتسنموا إن شاء الله القيادة ويستعيدون حقوقهم بإذن الله.
طبعا ذكرنا فيما سبق أن المملكة العربية السعودية كيف احتضنت الروهينجا،
سنأتي في نقطة
كيف سهلت لهم التعليم وكيف سهلت لهم الصحة وتصحيح الأوضاع. ولذلك أنا أدعو تلك الدول المجاورة لبورما التي فيها لاجئون أن يهيئوا فرصة الدراسة لهؤلاء اللاجئين حتى لا يبقوا جاهلين. إن عادوا يعني عادوا إنسان صالحين في بلادهم، إن بقوا لا يكونوا مزعجين لتلك البلاد. فلذلك التعليم مهم جدا، الذي ليس عنده تعليم ما الفرق بينه وبين آخر من كائنات هذا الكون. لذلك أنا يعني أدعو تلك الدول أن تهيئ يعني وضع النظامي وضع المكان المعيشي لكي يستطيع أبناء اللاجئين واللاجئين أنفسهم يعني يكملوا دراستهم أو يبدأوا أولادهم في دراستهم الابتدائية حتى لا يكونوا مثلا يعني يبقوا جاهلين في هذا المكان فيصبحوا عبعا على هذا البلد.
نعم.
حتى لو رجعوا عبعا على وطنهم وقومهم.
نعم دكتور، في الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن اللاجئين، المملكة العربية السعودية ضربت يعني أروع مثال حقيقة في العصر الحديث في كيفية يعني دمج هؤلاء الروهنجيين الموجودين على أرض المملكة العربية السعودية عبر سلسلة من الإجراءات النظامية والصحية والتعليمية. أعطي المشاهدين فكرة عن ما تعيشه الجالية الأركانية البرماوية في المملكة من خيرات ونعم في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله.
الحمد لله، خص الله سبحانه وتعالى هذه البلاد بهذا الرجل المبارك، وهو خادم الحرمين الشريفين رأس الهرم ووالد الجميع. نعمل هذا اليوم وعملنا قبله وعملنا كثير في مشاريع إغاثية بظله وبرعايته وبتوجيهه، فسأل الله سبحانه وتعالى من هذا المقام أن يحفظه وأن يمد في عمره في طاعة الله، وأن يوفق هذه الحكومة على الاستمرارية على ما قامت به وعلى ما بدأته من مشروع تصحيح أوضاع الجالية. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تخطو كل دول الخليج وكل الدول التي رأت هذا المنطلق في هذه الأرض المباركة من بلاد الحرمين لتصحيح وضع الجالية الأركانية في المملكة العربية السعودية. فهناك في المملكة العربية السعودية الشيخ صلاح لا يخفى على المشاهد الكريم عدد المقيمين تقريبا 235 ألف لاجئ يقيموا في المملكة العربية السعودية، لا فرق بينهم وبيني. لا فرق بينهم وبين أي سعودي، يعيشوا كأنهم سعوديين بفضل الله سبحانه وتعالى. أغلبهم يعيشوا في مكة، صحيح أن أحوالهم قد تكون المادية بسيطة جدا أو ضعيفة، لكن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى حينما أمر خادم الحرمين الشريفين بتحسين أوضاعهم بصرف الإقامات لهم.
نعم.
بصرف المعونات لهم، برفع
التعليم،
نعم، برفع عنهم الغرامات التي كانت قبل ذلك على تجديد الإقامات وعلى الجوازات، بإلزام بعض الدول المجاورة بإعطائهم جوازات حتى يكون لهم الحق في التنقل. فتخيل أخي الفاضل أن يكون يعني رجل لاجئ في المملكة العربية 60 سنة لا ما عنده إقامة ولا عنده شيء، بل بعضهم رأيتها بعيني كتب في إقامته مجاور للعبادة من وقد صرفت له هذه الإقامة من لدن مؤسس هذه الدولة المباركة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه.
نعم.
ومن بعده الملك فيصل والملك سعود والملك خالد تابعوا قضية نصرة اللاجئين الروهنجين في المملكة العربية السعودية. لكن في هذه الأيام تعيش الجالية بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهد المبارك الذي نادى فيه خادم الحرمين الشريفين في عام 2012 في المؤتمر في مكة، وأمن رؤساء الدول الإسلامية الحاضرين معه في ذلك اليوم.
نعم.
أن تكون قضية الشعب الروهنجي أمانة في عناقهم، فجعلها أمانة في عنقه، فأصدر قراره المبارك لتحسين أوضاعهم. فاليوم هناك مستشفيات إن شاء الله ستفتح قريبة جدا خاصة بالجالية، وهناك تحسين أوضاع ولله الحمد مستمر يوما بعد يوم، وأسمع يوما بعد يوم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تحسن أوضاعهم ويعطوا حق العمل. وحتى سمح في مكتب العمل والعمال بأن يكون 4 روهنجيين و4 أركانيين مقابل سعودي واحد.
نعم.
هذا شيء بفضل الله سبحانه وتعالى خطوة مميزة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهذه الحكومة، ولكن لي طلب من هذه الشاشة أنادي فيه الجالية نفسها.
نعم.
مع فضل الله سبحانه وتعالى الذي أنعمه الله على هذه الجالية أن تكون مقيمة في بلد الله الحرام في مكة والمدينة ورياض ومناطق المملكة عامة، وهم بفضل الله سبحانه وتعالى متأقلمين معنا، حتى الواحد فينا يكاد لا يعرف الأركاني من السعودي، لأنه بفضل الله يرتدي الرداء السعودي، وهذا شرف لي أن يكون أخي مسلم يرتدي الرداء السعودي وأنا أرتدي رداءه. نعم. ونعيش بعض أمة واحدة، فهو واجب عليه اليوم أن يحرص كل الحرص على أمن هذه البلاد، فهي أمانة في أعناقنا جميعا. أمن بلاد الحرمين أمانة في أعناق كل مسلم، ولكن خاصة الشعب الروهنجي الذي يعيش ما بيننا.
نعم، أمانة وواجب
الله سبحانه وتعالى عليه، وخاصة أن يكون في مكة وفي المدينة، فهي أمانة عليه اليوم. وقد يشاركني الرأي دكتور طاهر أنها أمانة على الجالية البرموية.
صحيح.
أن تترك الله في ذا الجانب وأن تلوم شملها وأن تتحد في الرأي وأن تكون تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تختلف، لأن الاختلاف يعني ما يكون له إلا شر
بإذن الله تعالى.
حتى توحد جهودها وتبني ولا تهدم، وتوجه جهودها كلها ضد العدو اللدود الذي كل سهامه موجه إلى هذه إلى هذا الشعب الرهنجي.
نعم دكتور، في ختام هذه الحلقة أريدك توجه رسالة في دقيقة أو دقيقتين بالكثير إلى اللاجئين الرهنجيين، تتجه للكاميرا وتخاطبهم الآن اللاجئين في العالم، في إندونيسيا، في السجون، في تايلاند، في ماليزيا، في الهند، الآن إن شاء الله يستمعون إليك، توجه لهم رسالة من قلبك في دقيقتين تقريبا.
أنا في نهاية هذه الحلقة أولا أشكر المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين على ما قدموه الغالي والنفيس لتسهيل أوضاع الجالية البرموية، وأتوجه بالخطاب الآن إلى الدول المجاورة لبورما التي فيها لاجئون، أقول أنتم إذا أردتم أن لا يكون هؤلاء اللاجئون عبئا على اقتصادكم ولا يكون زحاما في بلدكم، صححوا أوضاعهم مثل ما صححت المملكة العربية السعودية في بلادها لهؤلاء الجالية الروهنجية في المملكة، فحتى يبقون ويدرسون يعني ويدرسون ويعيشون كإنسان عادي، وثم بعد ذلك حتى إذا حان الوقت ليعودوا، وإذا صحت أوضاعهم فإنهم سوف يكونوا مستعدين للعودة إلى بلادهم متى ما تهيئت الأوضاع، تحسنت الأوضاع في داخل بلادهم. أيضا الجهة السياسية في تلك البلاد مفروض تهيئ الأوضاع لإعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلادهم وتحسين وحل المشكلة في داخل أراكان بالتعاون مع حكومة ميانمار وبالتنسيق مع حكومة ميانمار حتى تحل مشكلتهم ويعود هؤلاء اللاجئون إلى بلادهم. وأدعو جميع الروهنجين في العالم أن يتكاتفوا فيما بينهم وأن لا يختلفوا فيما بينهم، وأن يوحدوا جهودهم وأن يبنوا ولا يهدموا ما بناه الآخرون، ولا يتكلموا في وسائل الإعلام مثل ما يتكلم الإنسان الذي ليس مسؤولا عن شيء، يعني لا يحمل هما لقومه، لا يحمل مسؤولية لقومه على عاتقه. نعم. فالكل كلام مسؤول، لأن لا تقف ما ليس لك به علم، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. كلمة ختامية تفضل.
حقيقة أقول أخي المشاهد، أخت المشاهدة، أبي، أمي، أخواني، كل من يرانا في هذه الحلقة المباركة، أعتقد أنها هي أمانة نقلناها لكم حول إغاثة إخوانكم في تلك البلاد البعيدة المنكوبة، فهذه الأمانة نقلت من أعناقنا إلى أعناقكم، والآن لا تعذروا بعد أن سمعتم ورأيتم أحوال إخوانكم، فالأمر من أعناقنا إلى أعناقكم، والله حسبنا وحسبكم، فنسأل الله أن يفرج عنا وعنهم وعن المسلمين أجمعين.
نعم مشاهدين الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين الدكتور طاهر الأركاني رئيس المؤتمر العام باتحاد الروهنجيا أراكان، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بغدادي المشرف العام على المركز الروهنجي العالمي، الذي يتحدثا في هذه الحلقة عن اللاجئين الروهنجيين ووضعهم في مختلف الدول التي وصلوا إليها. أشكر لكم مشاهدي الكرام على متابعتكم، وإلى أن ألتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من هذه الحلقات الخاصة التي نقدمها عن مسلمي الروهنجيا بأراكان بورما ميانمار. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.